بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي مشاهدين ومشاهدات قناة الخليجية في كل مكان، من المحيط إلى الخليج، ألقي عليكم تحية أهل الجنان، تحية الإسلام، السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قلب الليل. في حلقة اليوم معنا رسالة، رسالة نوجهها إلى كل شاب مسلم، إلى كل شاب أراد أن يلتزم، إلى كل أخ ملتزم. معنا اليوم الكثير من الأسئلة والتساؤلات، ما هو الالتزام وما حقيقته وما سر الفجوة بين الملتزم وغير الملتزم؟ كل هذا نعرفه في خلال حلقتنا اليوم، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون فضيلة الشيخ هاني حلمي معنا اليوم. ازيك يا شيخ؟ منورنا على شاشة خارجية.
الله يحفظك.
إن شاء الله دايما نكون منورنا على شاشة خارجية.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
بداية يا شيخنا، احنا في السنوات الأخيرة ظهر مفهوم الالتزام، أو ظهرت طائفة طفت على المجتمع المصري والعربي ظاهرة الالتزام، فبدايتنا عايزين نعرف إيه هو معنى الالتزام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأسأله جل في علاه أن يتنزل علينا برحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه، وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة موضوع الالتزام ومفهومه من الأهمية بمكان. كلمة ملتزم كلمة صارت على كل لسان، وكثير من يدعيها ولا يعرف مفهومها ومدلولها. حقيقة كلمة الملتزم إذا أردت أن تجد لها عبارة توضح مدلولها، هي تتماشى مع معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. الملتزم الحق هو العبد الرباني، وكلمة العبد أيضا الرباني لا تقتصر على هذا الذي يقوم ببعض الشعائر أو ببعض الأعمال من النسك، ليس هذا فحسب.
نعم.
المفهوم أشمل وأعم، مفهوم العبودية. لذلك أنت ستجد أننا لما اختلطت علينا هذه المفاهيم والتصورات ولم نعرف المدلول وحقيقة وكنه الالتزام، صرنا نفهم الالتزام بأشكال. فصار عندنا أحيانا أن طالب العلم الذي سيذهب إلى المساجد ويتعلم هذا هو الملتزم، وصار عندنا الذي سيتسنن ظاهريا هذا هو الملتزم، وصار عندنا أن الذي سيقوم بدور إيجابي ودعوي هذا ملتزم.
نعم.
وأن الذي له ورد من الليل وفي النهار صوام قوام هذا ملتزم. والمعنى أشمل وأعم، المعنى أن يحقق مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى. والعبودية لله سبحانه وتعالى،
نعم،
تقوم على ركنين أساسيين، أولهما أو هما يدوران حول معنى الأساس، هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى.
أولا أن يعرف الله سبحانه وتعالى.
أن يعرف الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعرفه حبا وإجلالا وخوفا، ثلاثة. يحقق العبودية لله إذا حقق، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المتاع العبودية، يقول أن حقيقة العبودية التي هي حقيقة الالتزام تدور حول معنى الحب التام لله.
أولا أن نحب الله،
نحب الله سبحانه وتعالى، والذل التام لله، الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى، والافتقار والانكسار بين يديه سبحانه.
نعم.
وتعالى، تحقيق ذلك على جهة الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. إذن أنت تتكلم في ثلاثة أمور.
نعم.
تريد أن تعرف أن هذا رجل ملتزم أم لا، ينبغي أن يكون شديد الصلة بالله سبحانه وتعالى حبا وتعلقا.
نعم.
خوفا وانكسارا
وإجلالا
وتعظيما لله سبحانه وتعالى. تعال بقى شوف المعنى ده والمفهوم ده،
فهي يعني مراتب متسلسلة يا شيخنا. إذا حبيت الله حق الحب،
نعم،
فإني سوف أستطيع أن أعبد الله حق عبادته.
تمام. يبقى وهو أنا لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى جعل صفاته على نوعين.
نعم.
صفاته إجلال وصفاته جمال، صفات جلال وجمال. صفات الجلال، لما الواحد هيتعرف على ربنا سبحانه وتعالى عن قرب هيبتدي يتعرف على ربه العزيز الجبار المتكبر سبحانه، فده يخليه يهابه ويخافه خوف ليس خوف الهلع، وإنما خوف مشرب بمحبة.
نعم.
حين يتعرف على صفات ربه الجميلة فيتعرف عليها فيزداد حبا.
نعم.
وتعلقا بالله سبحانه وتعالى، يجتمع عنده الأمرين، اللي هم بيقولوا عليهم جناح المؤمن، اللي هو جناح الملتزم.
نعم.
انه خوف ورجاء، خوف ورجاء، ويقول ورأس الطائر الحب.
قبل ما قبل ما نشرح الخوف والرجاء نستقبل اتصال. سبحان الله. السلام عليكم. الاخ خالد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا للاتصال بيننا انقطع.
خلينا في الطائر.
احنا توقفنا عند الخوف والرجاء.
خوف ورجاء وحب.
نعم.
يعني هم بيقولوا كده انه المؤمن يطير بجناحين ورأس الجناحين خوف ورجاء وحب.
وحب. نعم.
الثلاث حاجات دول لو اكتملوا في شخصية الأخ والأخت، إذا اكتملت هذه المعاني حقق معنى العبودية لله، حقق معنى الالتزام.
نعم.
إذن بالتالي الالتزام مش إن أنا هبقى على باب من أبواب التعبد. الالتزام مش هيبقى لحية.
نعم.
الالتزام مش هيبقى نقاب، لكن مهم إنه يكون موجود، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة، كل أوامر شرع. عبودية التعبد لله في كل مكان هو ده الملتزم الحق.
نعم.
عايز تعرف معنى الالتزام في كلمة واحدة، ولعلها تكون هي الإجابة الكاملة والشافية والكافية لحلقتنا اليوم.
نعم.
كلمة واحدة، الملتزم هو المتزن. أنا كنت بشوف مشايخنا اللي هم بقى في جيل السبعينات والثمانينات وكذا، فبعض مشايخنا كان يقول احنا في البداية كنا شايفين ان الالتزام بجد يعني انه هو اذا فعلا وصل انه يتنسك ويتسنن ويبقى صورته صوره ملتزم ظاهريا، انه هو فعلا مقصر ثوبه وملتحي ومرتاد للمساجد ويحضر دروس العلم، هو ده الملتزم.
نعم.
لان كان في فجوه، ولان كان في عزله عن الدين كبيره جدا، فلما بدانا نقول اي حاجه فصارت هذه الصوره هي صورة الملتزم.
نعم.
صارت هذا صورة الرجل العوام السني
شخص كده. نعم.
نفس الكلام بالنسبة للنساء، أول ما هي هتلتزم إن شاء الله بإشارب بخمار بكذا ده ممتاز جدا،
تلك الملتزمة
فبقت ملتزمة.
نعم.
بعد شوية لما بقى الموضوع ما هو سهل إن أنا أغير ظاهري، وتغيير الظاهر أسهل ما يكون، لما بدأ المسألة كده بدأ الخطاب يتغير، خطاب الدعوي، فصاروا يقولون لا لا، الملتزم ليس هو الملتحي والمنتقبة أو المحجبة الحجاب الشرعي، لا لا، الملتزم هو الصوام القوام.
نعم.
فبدأوا يتكلموا على جانب التعبد لله سبحانه.
اتغير مفهوم الملتزم.
لأنه نعم. لما بدأ
تغير العصر
والتطبيقات اللي بقت موجودة، وأنه التغيير الظاهري، وبقى أي حد ممكن يدعي وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تسقر لهم بذلك، أي حد ممكن يدعي أن أنا ملتزم وأن أنا كذا، لكن حقيقة الأمر التصرفات والسلوكيات والأخلاق تأبى أن يكون هذا حقيقة الالتزام الحقيقي.
نعم.
طيب بدأنا نغير المفهوم، جينا بقى في مرحلة التسعينات بدأ الخطاب يتقال لا لا، الملتزم الصائم القائم العابد لله سبحانه وتعالى هو ده، فأكثرنا تعبدا هو أكثرنا. ولاحظ أن مفهوم الالتزام هنا أو مفهوم التعبد بدأ يبقى مقصور برضو في بعض الأمور، مش بالمفهوم العام اللي احنا عايزين نتكلم عليه. فبدأ يقول الصائم القائم، بدأنا نشوف عباد لكن مثلا لا يفقهون أمور كثيرة، فإذا جاءت الشبهات وجدتهم يترنحون ولا ويضطربون، ما عندوش القاعدة التي يستطيع بها أن يرد على هذه الشبهات
أو مواجهة الفتنة،
فعند الفتن بدأ يحصل يحصل إشكاليات، ومع وجود فتن كثيرة في هذه الفترات في العالم الإسلامي كله بدأ يظهر أن المفهوم ده مش مفهوم دقيق.
يعني نفهم من كلام حضرتك يا شيخنا أن مفهوم الالتزام أو مفهوم الشخص الملتزم تغير عبر العصور.
نعم.
بتغير الأحوال المجتمع التي مر بها.
نعم. تمام.
طيب احنا عايزين نعرف صفات الملتزم أو صفات الملتزم عامة، يعني في أي عصر، كان عصر لاحق أو عصر سابق.
شوف، طالما احنا اتفقنا دلوقتي ان الملتزم ده هو العبد اللي محقق مفهوم العبودية الشامل.
نعم.
يبقى صفاته ينبغي ان تكون هكذا مناسبة لهذا المعنى. اول شيء، اول صفة، صاحب قلب نقي، انه قلبه نقي، قلبه صافي، انه ما عندوش الافات اللي هي جواه، ما تلاقيش الانسان الملتزم ده ما عندوش بقى ضغائن، ما عندوش بقى احقاد، ما عندوش احساد، قلبه صافي، التقي النقي، هو ده أول صفة لابد أن تكون فيه، اللي هي اللي بيقولوا عليها العلماء تخلية المحل، إنه قلبه ده، لأنه المعاني العبودية دي مش هتترسخ في قلب هذا القلب
قبل ما نقي قلبي.
وقلب إذا كان قلب نجس، قلب ليس لم يتخلص من هذه الآفات والإشكاليات، مش هينفع أن تترسخ فيه معاني العبودية، مش هيبقى ملتزم التزام حقيقي. هتلاقيه بيتصرف برواسب جواه للأسف، لأنه قلبه لم يطهره. الصفة الثانية التي ينبغي أن تكون في الملتزم صفة الانقياد. احنا ديننا اسمه الإسلام، الاستسلام والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى،
لأمر الله.
الانقياد، إن هو يسمع، تجد قلبه وجوارحه سمعنا وأطعنا، سرعة امتثاله ده بتبين حقيقة ما في قلبه من اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فصفة أساس.
وهذا يوضح الفرق بيننا وبين جيل الصحابة رضي الله عنهم.
الصحابي بيسمع ينفذ. الصحابية الأنصارية تسمع آيات وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تنفس في الحال، تأتي بأكثف مروطهن، تأتي بحتة القماش التقيلة قوي فتقطعها نصفين وتخرج في الحال هكذا. تعال شوف انت رد الفعل عندنا احنا، يعني كم من خطاب دعوي يخاطب النساء، وكم من خطاب دعوي يخاطب الرجال في الالتزام بالصلاة، في الالتزام بالحجاب، في الالتزام كذا. رد الفعل ما بين بقى التقاعس وان احنا نقول اصل ظروفي واموري و صحابي ما بيعملش الكلام ده خالص.
هنا السر حضرتك قلت لنا عليه، ان يعني انا دلوقتي لما اجي انساق لكلام الله تعالى في قلبي شهوه. فلو تخلصت من تلك الشهوة هقدر أن تفعل.
عشان كده هي بالترتيب كده، لابد أولا أن يصفي قلبه، أن يكون قلبه هكذا مطهرا، ثم أن يكون سريع الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. صفة الثالثة صفة الحب، هو يحب الخير للناس. وحبه للخير للناس ده كان أساسه تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أصل ربه اسمه الودود، ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحب ده لما ملاه، لما ربنا امتلأ قلب هذا العبد بحبه لمولاه طهر قلبه.
جميل.
وبقى كذلك يريد الخير للناس.
جميل.
فصار يتعامل مع الناس بهذا المنطق. هو أنا لما أشوف واحد عاصي وشايفه أكره معصيته، لكن أحبه لأنه أخي، لأنه أخي في الإسلام،
أحب أن أنصحه،
وأحب أن هو ما يبقاش على المعصية دي.
نعم.
وأحب أن هو يكون أفضل وأريد له الخير. الحب صفة أساس للملتزم.
نعم.
فإذا وجدت إنسانا ليس في قلبه هذا المقدار من الحب للناس ففيه إشكال، لازم تدور هنا التزامه التزام
شيء
مش صحيح. الصفة الرابعة صفة الخلق الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ده حديث مهم جدا. ده واحد يا جماعة صائم قائم، يعني صائم النهار كله وبيقيم الليل كله. الراجل من العشاء للفجر بيصلي.
جميل.
الراجل أغلب في العز نهار الصيف الشديد اللي يبقى صعب على الناس صيامه صائم.
صائم
قائم بيحقق المعنى العالي جدا ده.
النبي
صلى الله عليه وسلم بيقول إنه الواحد لو وصل في مرتبة حسن الخلق إلى منزلة عليا.
نعم.
إنه يحقق هذا الأمر، حسن الخلق، البر كما يقول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. حسن الخلق ده الابتسامة الجميلة اللي بتبقى على الشفاة تجاه الآخر، التراحم اللي يكون بيننا وبين بعضنا البعض. حسن الخلق ده الطاعات، حسن الخلق ده اللي يخليه بر بأمه، اللي يخليه يصل رحمه، اللي يخليه يحسن التعامل مع جاره.
نعم.
اللي يخليه يحسن التعامل مع زوجه وعشيرهن بالمعروف، حسن الخلق هنا. فلا تجده من الغلاظ اللي هو تطبيقات كثيرة موجودة في واقعنا للأسف الشديد، غلظة في الدعوة، غلظة في النصح، غلظة في التعامل، وتحت مسمى ان انا
ملتزم.
بحاول او ان انا بنصر دين ربنا او ان انا بحاول ان انكر المنكر او كذا. لا يا جماعة، ما دخل الرفق كما يقول صلى الله عليه وسلم في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. صفة الرفق كل ده يشملها مفهوم حسن الخلق اللي لو حققه يبقى حقق معنى الالتزام الحقيقي.
طب كل ده يا شيخنا يعني بيدل على ان شخص الملتزم عنده من العلم الشرعي ان هو يفهم كل المعاني اللي حضرتك قلتها لنا ديت، اكيد هيطبق معنى الالتزام صح. انما تقريبا احنا عندنا فجوه كبيره جدا من الملتزم وطلب العلم.
شوف احنا قلنا دلوقتي شوف انه ربنا سبحانه وتعالى قال
صلى.
ان الانسان لفي خسر، جميع الناس في خسران. نعم. واستثنى أربعة. الترتيب ده مهم جدا. قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابن القيم في كتاب زاد المعاد في الجزء الثالث يتكلم عن جهاد النفس، فبيقول هي لازم تمشي وفق التسلسل الرباعي ده. اول حاجه جهاده في تلقي العلم. هو انا دلوقتي لما هروح اتعبد ربنا سبحانه وتعالى او اتسنن هكذا من غير علم، طب ما هو انا ممكن اخبط خبطه عشواء، ما هو انا ممكن لا اكون على بصيره في تحركاتي دي، ما هو انا ممكن اكون بعبد ربنا سبحانه وتعالى على جهاله، ممكن اعمل بدع. انا لو ما اتعلمتش العلم النافع الصحيح اللي يكون مصدره مصدر المصدر المتفق عليه.
وكثيرا من الفرق والمذاهب وقعوا في هذا الشرك
طبعا، لانه احنا عندنا اشكاليه خطيره جدا في مساله مصدر التلقي. مصدر التلقي، هل ممكن يكون منام واحد شيخ انه شاف في الرؤيا انه الشيخ جاله النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقال له اعمل كذا 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 فيبقى ده صحيح ويبقى العمل ينفذ ويبقى ورد والطائفه وتبقى كذا؟ ما هو ممكن تبقى الهامات وممكن تبقى منامات وممكن بالنظر العقلي. والله بص انا اللي جاي في دماغي دلوقتي انه نعمل كذا وما نعملش كذا والواقع بيفترض علينا كذا.
طب نقف عند هذا المنام ثم نستكمل. السلام عليكم اخ نور الدين من ليبيا.
الله يبركاته.
السلام عليكم، تفضل يا اخي.
اشكركم على هذا البرنامج الطيب.
ربنا يبارك
فيك. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير.
والله انا عندي مشكله بتطبيق لكلام الشيخ شويه.
تفضل يا اخي.
فعندي تقصير في صله الرحم. فهذا وانا طبعا الحمد لله ملتزم واصوم اثنين وخميس الحمد لله رب العالمين، ولكن هم كانوا السبب يعني، وانا ما عنديش قابليه ان انا اكلمهم. يعني عندي اخي وزوجة اخي ما بكلمهمش خالص نهائيا.
نعم.
يعني حتى اثنين من اخواتي مش يعني الاثنين هم وزوجهم ما بكلمهمش. ويعني ما عنديش قابليه خالص نهائيا، لان يعني كان حصل لي موقف كده في سبيل الله فهم ابتعدوا عني تماما يعني. فانا عندي مش عارف يعني، انا ملتزم الحمد لله رب العالمين كما قلت لحضرتك، واصوم اثنين وخميس ويعني اطبق في ان شاء الله بقدر المصطفى يعني، ولكن ما عنديش قابليه يعني، نفسيتي مقفوله جدا الى الغايه يعني.
ان شاء الله ان شاء الله يا اخي.
وزيت زي ما قلت لحضرتك يعني انت تفهم هذا الامر.
اتفضل.
وهم ابتعدوا عني تماما.
ان شاء الله يا اخي الشيخ هيجاوب على حضرتك.
جزاك الله خير.
شكرا لاتصالك وان شاء الله الشيخ هيجاوب على حضرتك في نهايه الحلقه. شكرا.
نجيبه.
معنا اتصال اخر.
ولا انا اخر طيب.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا فندم؟
اتفضل يا اخي.
جزاكم الله خير. ازيك شيخ علي؟
الحمد لله.
معاك شيخ هاني حلمي.
معلش.
اتفضل يا اخي.
بعد اذنك بس بالله عليك يا شيخ، بس تدعي لامي كده بالشفاء.
اسال الله تعالى ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اسال الله عشان ان يشفيها.
احنا ان شاء الله يعني منوه على الساده المشاهدين، احنا هنجاوب على جميع الاسئله ان شاء الله في نهايه الحلقه عشان ما نطلعش عن الموضوع. في نهايه الحلقه ان شاء الله نحاول نجاوب على جميع الاسئله. مش احنا توقفنا عند المنام.
عند المنام. اذا مصدر التلقي، مصدر التلقي ايه؟ انا دلوقتي المفترض ان احنا كلنا نتفق على ان مصدر التلقي هو الكتاب والسنه.
نعم.
ليس قول قائل ولا مذهب صاحب مذهب ولا نظر عقلي محض ولا وجدانيات معينه، ليس كذلك. مصدر التلقي رقم واحد الكتاب والسنه. عندنا اشكاليه بقى في موضوع الكتاب والسنه ده نفسه.
نعم.
طريقة التلقي، يعني مصدر التلقي خلاص كتاب وسنة.
أولا مصدر التلقي، ثم طريقة كيف أتلقى.
كيف نتلقى؟
نعم.
يعني أنت حضرتك لما تيجي تتلقى نص فيه أمر من أوامر الشرع، أو لما إحنا بنحاول نعلم الأخ في بداية التزامه، نعلمه مثلا كيف يكون على عقيدة راسخة.
نعم.
أحيانا إحنا نلاقي نفسنا اتحطينا في معارف ذهنية محضة، يعني بدأت تقول له التوحيد كم نوع؟ ثلاث انواع، توحيد ربوبيه والوهيه واسماء وصفات، مراتب القدر كام؟ سته، واحد اثنين ثلاثه اربعه، فالاخ بقى يقدر يتكلم ويجادل ويعمل، لكن المعاني دي ما اسقطتهاش في قلبه.
نعم.
هنا جت المشكله، هنا جت الفجوه، ان بقى في علم، في عندنا طلبه علم، وفي ناس عزفوا عن العلم اصلا، وعندنا في هذا هؤلاء الطلبه من لم يتجاوز الشبر الأول. العلم الثلاثة أشبار فمن أخذ الشبر الأول
يعني بكبر. أحفظ العلم الشرعي ولكني لا أشعر به.
لا يشعر به. فتلاقي دايما يقول لك أنا عندي إحساس أنه مش حاسس عندي
هناك غلظة
على أنه بيتعلم كلام المفترض يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه تلقى غلط. المفروض أنه هو بيستودعه قلبه ويستودعه عقله الاثنين مع بعض. يعني أنا لازم يبقى عندي الحجة عشان لما تيجي للشبهة أعرف أردها.
وهنا في إشكالية برضو يا شيخنا إن هل أنا طلبت العلم لله أم طلبت العلم لأغراض الدنيوية يقال علي شيخ أو عالم أو
ما هو هنا عشان هناك حديث هو اختصر على الكلام ليه. هو النهاردة لما خد اتعلم العلم ده هو وقف عند حدود المعارف الذهنية دي وحشى ذهنه بمعلومات وممكن تقعد يجادلك يبقى لحن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخشى ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. نعم. خطر قوي حتة ان انا اتعلم
ودوت طبعا انتشر في المجتمع اللي احنا فيه
للأسف الشديد
في الفضائيات وفي المساجد وفي كل مكان.
فسهل قوي ان انت تلاقي واحد بيتكلم بلسان عذب قوي وشكله انه حجته قوية. يا جماعة اين هذا العلم في التطبيق العملي؟ اين وزن هذا العلم في القلب؟ هو ده الاشكال. الاشكال رقم واحد في ناس ما تعلمتش خالص. نعم. وفهمت الالتزام ان هو يغير ظاهره. في ناس فهمت ان هي انها عليها تتعلم وتاخد سكة العلم فبدأت تتعلم فلما دخلت بدأت تلاقي الطيارات واتجاهات وده بيقول كذا وعندنا اشكاليات في الواقع الاسلامي وفي العالم الاسلامي كله هنا. فبدأ يعرف يعمل ايه؟ مشي ورا دول او ورا الاتجاه ده بدأ ياخد منهم معلومات بدأ يحس ان هو احسن من غيره. شوية بشوية الموضوع بدأ يتكبر يتعاظم لانه ما ترباش. لانه ما خدش ادب العلم قبل علم. عبد الرحمن بن القاسم المصري تلميذ الامام مالك يقول هذا الكلام الامام النووي في مقدمة المجموع. يقول عبد الرحمن تتلمست على يد الإمام مالك 20 سنة فتأدبت من أدبه 18 سنة ثم أخذت عنه العلم في 2 سنين.
جميل.
18 سنة بيتأدب.
يعني هناك إذن علاقة وثيقة بين الأدب والتربية والعلم الشرعي. لابد أن أكون مؤدبا.
نفس الكلام اللي احنا قلناه في البداية. نعم. قلنا إيه؟ أول حاجة يبقى قلبه تقي. أول حاجة أمهد ده. أول حاجة وثيابك فطهر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه بالدعوة وانه الان سيصير خاتم المرسلين وستكون له الرسالة الخاتمة التي ينبغي ان تدين الدنيا بها الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
جميل.
فبعد خطاب اقرأ في اول ينزل خطاب المدثر. وفي خطاب المدثر وربك فكبر وثيابك
فطهر.
عظم ربك ابتداء ثم بعد ذلك عليك ان. ابن القيم بيقول اجمع المفسرون على ان الثوب هنا المراد به القلب. وثيابك أي فقلبك فطهر. يبقى طهر قلبي الأول. فلما طهر قلبي من كل هذه الأمور وتأدب بأدب العلم فأشوف الذل والانكسار
بين
ربي وهو إزاي يتعامل مع شيخه وإزاي يبقى هو عشان يحصل المعلومة يبكي طول الليل علشان ربنا يفتح عليه. العلم مش إن هو يحفظ كلمتين يطلع يقولهم في أي مكان ويبقى كده هو بقى طالب علم وبقى عالم. لا 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 ده هو بيطهر قلبه وبيدخل المعنى جواه وبيتعبد ربنا به ثم بعد ذلك يأتي في مرتبة الجهاد للنفس. احنا قلنا ابن القيم بيقول 4 مراتب تأتي اللي هي مرتبة الدعوة. يبقى عندنا أول حاجة آمنوا ادي جهاد العلم. بعد كده عملوا الصالحات ادي الجهاد العملي ان انا نفذ الكلام ده. بعد كده تأتي وتواصوا بالحق اللي هي تأتي جهاد الدعوة. وبعد كده الصبر في كل هذا. صبر في مقام العلم، صبر في مقام العمل. نعم. صبر في مقام الدعوة.
اذا نقسمها شيخنا اتعلم اولا ثم اعمل بهذا العمل إني لا أدعو بهذا العمل من غير أن أعمل به.
تمام.
ثالث مرحلة الدعوة.
دعوة الله.
رابع مرحلة الدعوة على الصبر على كل هذا.
على كل ذلك. نعم. نعم. هي بهذا التدرج صحيح في وقت من الأوقات ربما يبقى ورائي واجب دعوي تبليغي بلغوا عني ولو آية. فأنا ممكن أنا دلوقتي أسمع حديث أو أعرف حكم شرعي فممكن أبثه
أو أن أرى منكراً فلابد أن أغيره
أعلى بس عشان عندي عايزة أصحح مفهوم عند الناس اللي حسن الناس تقول إيه طب أنا نقعد بقى نتعلم سنين عقبال ما نتعلم وبعد كده نبقى نطبق نقعد شوية وبعد كده نبقى ندعو فيبقى مفيش خالص. لا أنت ممكن تتعلم مع شيء وتعمل به في الحال وثم تدعو إلى الله عز وجل به. يعني أنا النهاردة عرفت سنية اللحية عرفت إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك وصحابته كان كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فبدأت أطبق هذا الأمر وبدأت أوصي الناس بمثل هذا. أنا دلوقتي عرفت فرضية الحجاب فبدأت أقول يا جماعة أنا هلتزم به. هتأتي الأخت وتسمع الكلام دلوقتي وتقول الصحابية كان بتنفذ في الحال وأنا لأ ما بقاش كده ليه. فيبتدي تنفس في الحال وتلبس الحجاب الشرعي، بعد كده تدعو إليه. الخط ده ممكن يكون في وقت زمني قصير، مش عشان نقول لا لسه هناخد مراحل في العلم ومراحل في العمل ومراحل في الدعوة، لا لا لا، التلاتة يمشوا مع بعض بس بنفس التدرج.
الصحابة كانوا بيفعلوا نفس الشيء يا شيخنا، يعني كانوا قبل ما بيحفظوا الآلة كانوا بيعملوا بيها ثم يعني يبدأوا يحفظوها عشان يعلموا.
كلام عبد الرحمن السلمي لما كان يتكلم عن فعل الصحابة يقول أدركتهم هكذلك لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها،